كم وإلى التفاصيل. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن سر بقاء الدول يعود إلى ما تملكه من أسباب القوة. اللواء سلامي وخلال مراسم تزويد بحرية حرس الثورة الإسلامية بمعدات جديدة اعتبر القوة عاملا يمكن البلدان من أن تنعم بالأمان مع بقائها في المعادلة الدولية، مضيفا أن إيران تتحرك من منطلق القوة حتى يقبل العالم منطقها. وشدد اللواء سلامي على أهمية تطوير الأسلحة والمعدات الدفاعية البحرية، مشيرا إلى التقدم البارز في مجال سرعة القطع البحرية وقدرات الدفاع الجوي الواسعة للمعدات الإيرانية. أعلن مسؤول شؤون التنسيق في الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أن بندقية مصاف التي يتم إنتاجها بالكامل داخل البلاد أصبحت بندقية الخدمة لدى القوات البرية للجيش. جاء ذلك خلال مراسم انضمام معدات ثقيلة إلى منظومة الدفاع القوات البرية للجيش الإيراني بحضور الأدميرال سياري وقائد القوات البرية للجيش العميد كيومارث حيدري. في سياق موازن أزيح الستار عن زورق سريع القوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية باسم حيدر 110 القادر على إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن. قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن كيان الاحتلال أبلغ الوسطاء بعدم انسحابه من محور فيلادلفيا جنوبي قطاع غزة على الحدود مع مصر. وكشفت الصحيفة أن الوسطاء يسعون حاليا لتمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة، مشيرة إلى تركيز المفاوضات على تبادل المزيد من الأسرى بين الجانبين. ومن جهتها اعتبرت حركة حماس التفاوض والالتزام بالاتفاق السبيلين الوحيدين للإفراج عن أسرى الاحتلال، لافتة إلى قطعها الطريق أمام تبريرات الكيان التي وصفتها بالزائفة. هذا ودعت الحركة لاستئناف المحادثات بشأن استمرار التهدئة مبدية استعدادها لبدء محادثات المرحلة الثانية. للمزيد بهذا الشأن تابعوا هذا التقرير.
خطط واقتراحات إسرائيلية واحدة تلو الأخرى تحاول تل أبيب من خلالها التهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس. صحيفة وول ستريت جورنال كشفت عن مساع لدى الوسطاء لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق. الصحيفة أوضحت أن المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الوسطاء برغبة تل أبيب في الاحتفاظ بدور أمني مفتوح وإنشاء مناطق عازلة شمال وشرق قطاع غزة وتفكيك قدرات حماس العسكرية، مشيرة إلى وجود خلافات كبيرة بين الاحتلال وحماس بشأن المرحلة الثانية. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أعلن عن عقد جلسة مباحثات بشأن تمديد المرحلة الأولى، جلسة من المفترض أن تناقش إمكانية إرسال وفد تفاوضي إلى مصر أو قطر الأسبوع المقبل لبحث المرحلة الثانية. وزير خارجية كيان الاحتلال جدعون ساعر أعلن بدوره عن توجه وفد إسرائيلي إلى القاهرة لحضور المفاوضات.
سيذهب وفدنا إلى القاهرة ويرى ما إذا كان لدينا أرضية مشتركة للتفاوض. قلنا إننا مستعدون لإطالة الإطار الزمني مقابل إطلاق سراح المزيد من الأسرى، وإذا كان ذلك ممكنا فسنفعل ذلك، لكن من الأفضل أن نتحدث عنها بإسهاب بعد عودة الوفد من القاهرة.
حماس بدورها شددت على أن السبيل الوحيد للإفراج عن الأسرى لديها هو التفاوض والالتزام بالاتفاق، وأكدت حماس أن محاولات الاحتلال للتعطيل باءت بالفشل وأنها قطعت الطريق أمام تبريرات الاحتلال التي وصفتها بالزائفة، داعية إلى استئناف المحادثات بشأن استمرار التهدئة ومعلنة عن استعدادها لبدء محادثات المرحلة الثانية. الغموض لا يزال سيد الموقف بشأن استمرار الهدنة، ففي حين يعارض اليمين المتطرف إنهاء الحرب ما ينذر حكومة نتنياهو ويهدد ائتلافه الحكومي. اعتبر زعيم المعارضة يائر لبيد أن عدم استمرار صفقة التبادل سيعرض الأسرى للموت، واقترح تولي مصر إدارة قطاع غزة لمدة 15 عاما مقابل إسقاط ديونها الخارجية، اقتراح رفضته القاهرة واعتبرت أن هذه المقترحات التفاف حول الثوابت المصرية والعربية بشأن الانسحاب الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية.
أفادت وزارة الصحة في غزة بوصول أكثر من 30 شهيدا ومصابا إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة أن جثامين شهداء انتشلت من تحت أنقاض المنازل المدمرة، مضيفة أن الإصابات ناجمة عن انفجار مخلفات جيش الاحتلال الحربي أو خروقه لاتفاقه وقف إطلاق النار في القطاع. هذا وأكدت الوزارة ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء لأكثر من 48,360 منذ بدء العدوان على غزة عام 2023. وصفت حركة حماس التصريحات الأخيرة لوزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس بالمضللة وليس لها أساس من الصحة. وأوضحت الحركة أن مزاعم كاتس تأتي في سياق محاولات الاحتلال التنصل من التزاماته بقرار وقف إطلاق النار، معتبرة ادعاءه إبقاء المنطقة الحدودية بين غزة ومصر التي تعرف بمحور فيلادلفيا كمنطقة عازلة انتهاكا لبنود الاتفاق وصفقة التبادل. وكان وزير حرب الاحتلال زعم بأن حماس خططت لشن هجمات على جنود الكيان ومستوطناته خلال فترة وقف إطلاق النار. استشهد مواطن فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية. واعتقل جنود الاحتلال سيدة في بلاطة البلد للضغط على نجلها لتسليم نفسه، فيما اعتقل فلسطيني آخر عقب إصابته برصاص الاحتلال في بلدة قصرة. إلى ذلك أفادت مصادر فلسطينية بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص الاحتلال في مخيم جنين الذي يشهد عدوانا متواصلا منذ أكثر من شهر، مشيرة إلى اقتحام جنود الكيان بلدة اليامون بالمدينة نفسها. التقرير التالي تضمن تفاصيل أوفى عن تصعيد قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية.
لم تهدأ مناطق الضفة الغربية منذ 38 يوما، فالاحتلال الإسرائيلي صعد من جرائمه ضد الفلسطينيين. عشرات الشهداء والجرحى نتيجة مواجهات واعتقالات ومداهمات لبلدات وأحياء ومخيمات الضفة، آخرها استشهاد شابين فلسطينيين، أحدهما الشاب المطارد محمود سناكرة الذي اغتاله جنود الاحتلال خلال اقتحام مخيم بلاطة شرقي نابلس، كما استشهد شاب فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها في وقت سابق في مخيم نور شمس. وأفاد الهلال الأحمر بأن طواقمه نقلت شابا أصيب في الفخذ وطفلا أصيب في اليد والبطن، إضافة إلى مسن تعرض لاعتداء من جنود الاحتلال وأصيب بردود. هذا واستشهد طفل مساء الأربعاء متأثرا بإصابته الحرجة في الرأس برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبدأ الاحتلال الإسرائيلي بإجبار المواطنين على الخروج من مخيم نور شمس في الضفة الغربية بعد إخبارهم بأنه ينوي هدم منازلهم. وقالت مصادر فلسطينية أن الاحتلال ينوي هدم 11 منزلا في مخيم نور شمس للاجئين شرق طول كرم بذريعة شق طريق من ساحة المخيم باتجاه حارة المنشية. واستخدم الاحتلال عشرات الجرافات والمدرعات إلى المخيم لتنفيذ عمليات الهدم. ومنذ بدء الإبادة في قطاع غزة وسع جيش الاحتلال ومستوطنوه اعتداءاتهم بالضفة الغربية بما فيها شرقي القدس المحتلة، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 930 فلسطينيا وإصابة نحو 7000 واعتقال 14500 آخرين وفق معطيات فلسطينية رسمية.
أصيب عشرة مستوطنين بعضهم بحالة خطرة جراء عملية دهس وطعن مزدوجة قرب مدينة الخضيرة شمال فلسطين المحتلة. وأكدت وسائل إعلام عبرية أن سيارة صدمت عدة أشخاص عند أحد الطرق في الخضيرة الواقعة في مدينة حيفا، مشيرة إلى تعرض عنصرين من شرطة الاحتلال للطعن خلال الهجوم. هذا وارتقى منفذ العملية شهيدا برصاص الاحتلال بعد قطعه مئات الأمتار بمركبته ليصطدم بدورية لشرطة الاحتلال بعد تنفيذ العملية. ومن جهتها اعتبرت حركة حماس العملية ردا طبيعيا على جرائم الاحتلال في الضفة الغربية واستمراره بعملية تهويد المقدسات الإسلامية خاصة المسجدين الأقصى والإبراهيمي. وإلى القدس المحتلة، حيث فرضت سلطات الاحتلال إجراءات مشددة خلال شهر رمضان المبارك على المصلين الذين يسمح بدخولهم المسجد الأقصى. وسيتم نشر المئات من عناصر شرطة الكيان والحواجز بمحيط البلدة القديمة والمسجد الشريف. تفاصيل أوفى في سياق هذا التقرير.
عشية شهر رمضان المبارك، المؤسسة الأمنية للاحتلال الإسرائيلي توصي بتحديد عدد المصلين الذي سيسمح لهم بدخول المسجد الأقصى المبارك. التوصية تمت في أعقاب مشاورات جرت بوزارة الحرب والشرطة والشباك ومصلحة السجون، وبموجب التوصية الأمنية سيسمح لعشرة آلاف فقط بأداء صلاة الجمعة بالأقصى خلال شهر رمضان المبارك.
الهدف الرئيسي من كل هذا أن الذي يقود هذه المعركة في داخل مدينة القدس والإسرائيلي السيادة للقدس هي التي تمنع، هي التي تسمح، هي التي تقول لا، وهي التي تقول للفلسطينيين أن يصلوا. وبالتالي أن الجانب الإسرائيلي يريد أن يرسل رسائل للعالم العربي والإسلامي بأن هذه القدس يتكلمون عنها أولى القبلتين ثلاث الحرمين الشريفين هي تحت السيادة الإسرائيلية، نحن المسؤولون عنها، نحن الذين سنفرض شروطنا وقانوننا على هذه المنطقة.
وإضافة لتحديد الأعداد، سيمنع دخول من هم أقل من 50 عام، ومنع نهائي لدخول أي أسير محرر للمسجد الأقصى المبارك، ومن يخالف ذلك وفق القرار سيتم إعادته للسجن والاعتقال.
هذه الإجراءات هي إجراءات سياسية لفرض السيطرة على المقدسات الإسلامية، كما هناك محاولات حديثة لفرض السيطرة في كافة مناحي الحياة في منطقة القدس، لأن بأن كما يدعون أن القدس هي عاصمة إسرائيل، وهذا أمر يعني ننفيه ونقول بأن هذا الأمر لن يسير على أرض الواقع.
ووفق التوصيات الأمنية للاحتلال، سيتم نشر أكثر من 3000 شرطية ومئات الحواجز الشرطية بمحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل.
يحاول الاحتلال الإسرائيلي من خلال اتخاذ كل هذه الإجراءات لفرض هيمنته وسيطرته وإحكامه على أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، لكنه لا يفلح في كل مرة، وذلك لصمود وتمسك المقدسيين بهذا المكان الطاهر باعتبارهم الخندق المدافع الأول عنه.
أفادت وزارة الصحة اللبنانية بارتقاء شهيد وتسجيل إصابة في عدوان جديد للاحتلال استهدف مدينة الهرمل شرقي البلاد بخرق جديد لاتفاق وقف العدوان على لبنان. وفي وقت سابق اليوم استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة بذات المدينة، فيما ارتقى شهيد وأصيب آخر أمس الأربعاء إثر غارة مماثلة لمسيرة إسرائيلية على مركبة في طريق الهرمل القصر، كما استشهد شخصان وأصيب ثلاثة آخرون قبل يومين في غارة نفذها الاحتلال الإسرائيلي على بلدة جنتا في قضاء بعلبك شرقي لبنان. تعرضت منطقتا تل المانع والكسوة جنوب العاصمة السورية دمشق إلى عدوان إسرائيلي مؤخرا في انتياك سافر لسيادة البلاد. وذكرت مصادر محلية أن قصف الاحتلال طال بلدة الحارة في محافظة درعا جنوبي البلاد، لافتة إلى تحليق طيران الاحتلال العسكرية بشكل مكثف على علو منخفض في أجواء المنطقة الجنوبية. ومن جهته دعا وزير حرب الاحتلال ياسر كاس أن هذه الهجمات تأتي ضمن سياسة جديدة لتهدئة الأوضاع في الجنوب السوري، زاعما أن أي محاولة من قوات الإدارة الجديدة أو المنظمات الإرهابية للتمركز بالمنطقة الأمنية ستواجه برد قاسي. هذا واعتبرت مرحلة التصعيد الجديد في الجنوب السوري خطوة من قبل الكيان الغاصب وتمهد لاحتلال هذه المنطقة بشكل غير مباشر كما حدث في الضفة الغربية. تفاصيل أوفى نتوقف هذا التقرير.
في تطور جديد، يستنسخ الكيان الإسرائيلي نموذج الضفة الغربية في الجنوب السوري، فبعد قيامه بتدمير معظم قدرات الجيش السوري بعد انهيار نظام بشار الأسد واحتلاله المنطقة منزوعة السلاح في الجنوب، بدأ كيان الاحتلال مرحلة جديدة من التصعيد تمهيدا لضم الجنوب بشكل غير مباشر. وفي آخر سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا، شنت قوة الاحتلال غارة جوية استهدفت مواقع متفرقة في درعا ومحافظة ريف دمشق، بالتزامن مع توغل للقوات البرية داخل مناطق عديدة، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال أن طائراته أغارت على أهداف جنوبية سوريا. كما طالت الاعتداءات الجوية كلا من تل المانع جنوب غرب دمشق ومنطقة الكسوة على بعد نحو 20 كيلومترا جنوب العاصمة دمشق، وتل الحارة شمال غربي بلدة الحارة في ريف درعا، في حين حلقت بكثافة وعلى علو منخفض طائرات عسكرية ومروحية ومسيرات في أجواء المنطقة الجنوبية بشكل استعراضي. هجمات قال وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنها تأتي كجزء من سياسة جديدة ترمي إلى تهدئة الأوضاع في جنوب سوريا، محذرا من أن أي محاولة لقوات الإدارة الجديدة أو المنظمات الإرهابية للتمركز في المنطقة الأمنية ستقابل بالنار وفق تعبيره. هذا الاستنساخ في حال إتمامه سيؤدي بحسب مراقبين إلى سلخ 3 محافظات هي القنيطرة ودرعا والسويداء عن سوريا، في وقت لا تزال تلتزم فيه الإدارة السورية الجديدة بقيادة رئيس المرحلة الانتقالية أبو محمد الجولاني الصمت، بعدما أعلن الرجل مرارا عدم رغبته في خوض أي مواجهة مع الاحتلال وجنوحه إلى الحلول السياسية والتي لم تفلح حتى الآن سوى في إصدار بعض البيانات الدولية التي تدين التوغل الإسرائيلي.
قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا أن مجموعة بريكس ملتزمة بالقضاء على هيمنة الدولار الأمريكي مهما كلف الأمر. وأوضح دا سيلفا في كلمته أمام كبار المفاوضين من الدول الأعضاء في بريكس في برازيليا أن تهديدات الرئيس الأمريكي ترامب بفرض رسوم جمركية لن تمنع المجموعة من السعي لإيجاد منصات بديلة للمدفوعات بين أعضائها. وفي وقت سابق تحدث الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان عن الاستفادة من العملات الوطنية بين دول بريكس للحد من هيمنة الدولار، علما أن الجمهورية الإسلامية انضمت للمجموعة رسميا العام الماضي. اختتمت في مدينة اسطنبول محادثات بين مسؤولين روس وأمريكيين لحل مسائل تتعلق بالسفارات استغرقت عدة ساعات. يأتي ذلك بعد لقاء عقد بين وزيري خارجية البلدين سيرجي لافروف وماركو روبيو في الرياض، ناقش الجانبان خلاله العلاقات الثنائية بين واشنطن وموسكو وملف الحرب في أوكرانيا. بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. القائد العام لحرس الثورة الإسلامية يشدد على أهمية القوة كسر لبقاء البلدان. إصابة 10 مستوطنين بعملية طعن ودهس مزدوجة في حيفا شمال الأراضي المحتلة. وإجراءات تعسفية للاحتلال ضد المصلين بالمسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك. شكرا لكم وتقبلوا تحياتنا خالد العبدالله والسلام عليكم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ها هل حسمت قضية تبادل الأسرى أمرها وفتح الطريق للمرحلة الثانية في اتفاق غزة؟ ما الأبعاد التي يحملها عدوان الاحتلال على جنوب سوريا؟ وما رؤية الكيان لحدود المستقبل؟ ماذا في تطور الأحداث على مستوى الساحة اللبنانية؟ وما الذي تعكسه على واقع قوى المقاومة؟ غزة، من طوفان الأقصى إلى طوفان الأمة، موضوع برنامج فلسطين اليوم. إنه التفاؤل الأحمق هو المصطلح الذي وصل إليه رؤساء المستوطنات في الشمال الفلسطيني المحتل، وهم يتحدثون عن النصر المزعوم لحكومتهم أو العودة إلى مستوطناتهم. فحزب الله رمم نفسه أسرع مما يظن أي أحد، وأسرع في ترميم الشمال كما قال رؤساء مجالس المستوطنات، وأسرع من ترميم الشمال كما قال رؤساء مجالس المستوطنات. في المنطقة تخطف الأضواء العمليات العسكرية المتمادية للاحتلال داخل الأراضي السورية بعد إعلان نتنياهو عن خطته لإقامة منطقة أمنية منزوعة السلاح في محافظات السويداء ودرعا والقنيطرة، إضافة إلى ضم الجولان والبقاء في جبل الشيخ. فلسطينيا، وفي انتصار جديد للمقاومة الفلسطينية، أفرج الاحتلال فجر الخميس عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم بالمؤبدات والأحكام العالية من سجني عوفر والمسكوبية ضمن صفقة طوفان الأحرار التي فرضتها المقاومة على الاحتلال في إطار تفاهمات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى. وجاء تحرير الأسرى بعد جهود المقاومة التي انتزعت هذا الإنجاز من الاحتلال، مؤكدة قدرتها على فرض شروطها وإجبار العدو على الرضوخ لمعادلة التبادل. وأطلق الاحتلال 42 أسيرا فلسطينيا من سجن عوفر إلى الضفة الغربية، وهي الدفعة الأولى من الأسرى المحررين. كما تسلمت مصر 97 أسيرا فلسطينيا سيتم إبعادهم خارج فلسطين ضمن دفعة التبادل السابعة من المرحلة الأولى، في حين أفرج عن البقية إلى قطاع غزة. إلى الزميل سعيد بوريني والصورة الصوتية التالية.
المقاومة الفلسطينية أكملت يوم أمس ما عليها، قد أكملت إطلاق سراح 33 إسرائيلي أحياء وأموات، وهو العدد المطلوب خلال المرحلة الأولى. وفي المقابل أطلقت سراح إسرائيل سراح 1700 أسير فلسطيني، وصل منهم أمس إلى أو فجر اليوم إلى قطاع غزة 456 أسير، بينهم عميل أسرى قطاع غزة بلا الأذى الذي أمضى 33 عام في الأسر. الآن تبقى نحو 40 أسير ضمن المرحلة الأولى، وهم النساء والأطفال 38 طفل وامرأتين، مقابل الجثث التي أطلقها سراحها يوم أمس. الأنظار تتجه إلى الحدود مع قطاع غزة على أمل أن يصل هؤلاء الأسرى الأطفال إلى قطاع غزة فتكتمل المرحلة الأولى من عمليات التبادل. هذا فيما يتعلق بموضوع ملف الأسرى، والذي تمكنت المقاومة من خلاله بإطلاق سراح نصف عدد الأسرى المحكومين بالسجن المؤبد. الآن يوم السبت القادم تنتهي عمليا المرحلة الأولى من وقت إطلاق النار. سيكون مطلوب من الوسطاء الحديث إن كانت ستمدد المرحلة الأولى أو سنتجه إلى المرحلة الثانية مباشرة. حركة حماس لا مشكلة لديها في تمديد المرحلة الأولى بشروطها، التي ترى أن أولها انسحاب إسرائيل من محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، وأيضا من شارع صلاح الدين ومن كامل قطاع غزة، حسب ما نص الاتفاق أنه في نهاية المرحلة الأولى يخرج إسرائيل من محور فيلادلفيا. بعض التصريحات الإسرائيلية تتحدث عكس ذلك. هذا هو شرط المقاومة الفلسطينية الأساسي. فيما يتعلق بملف الأسرى، لا زال لدى المقاومة 59 أسير من الجنود والضباط الإسرائيليين، سيكون لهم ثمن مغاير عما جرى في المرحلة الأولى. أيضا إدخال المنازل المتنقلة التي هي أساس لمساندة سكان قطاع غزة الذين يعيشون في الظلام في ظروف صعبة ادخال مزيد من الوقود لتدور عجله الحياه. هذا الذي يعمله او تعمله المقاومه الفلسطينيه من المرحله الثانيه. الان ربما تنطلق مفاوضات المرحله الثانيه بعد يوم الاحد بعد وصول المبعوث الرئيس الامريكي الى منطقه الشرق الاوسط. يتجه وفد من اسرائيل الى الدوحه، تبدا المفاوضات. لكن حتى الان نحن في غزه او تعيش غزه اجواء المرحله الاولى التي يؤمل ان يعني تتغير اوضاع الناس فيها في المرحله الثانيه بشكل كبير.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا غزة من طوفان الأقصى إلى طوفان الأمة، نرحب بالأستاذ نضال زهوي، رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنتروستراتيجية من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحايا لك ولمستمعيك.
حياكم الله سيادة العميد. فجر اليوم تمت عملية تبادل دفعة سابعة من الأسرى بين المقاومة والاحتلال ضمن إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، طبعا بعد تأخير من جانب الاحتلال لمدة أسبوع. هل تفتح عملية التبادل هذه الطريق للشروع بالمرحلة الثانية من الاتفاق، خاصة أن هناك تلميحات من جانب العدو وواشنطن أيضا بتمديد المرحلة الأولى بدل التوجه إلى الثانية؟ إلى أين برأيكم تتجه الأمور؟
أعتقد أن الأمور اليوم تدخل في إطار التهويل أكثر من الحقيقة من تنفيذ الحقائق. المرحلة الأولى بعد انتهائها ستدخل بإطار المرحلة الثانية، وإلا سيكون هناك فقط مرحلة أولى، وهذا لن يحدث لعدة أسباب. ما يطرحه العدو الإسرائيلي اليوم هو أن المرحلة الأولى يعني سيكتمل فيها كافة يعني الاتفاق بكافة تبادل كافة الأسرى، وهذا يعني يخسر المقاومة في فلسطين المحتلة الورقة الأساسية التي بين يديه وهي ملف الأسرى. وأعتقد أن ملف الأسرى لن يكون للمقاومة في يكون لها قدرة على إعطاء كافة الأسرى دفعة واحدة في المرحلة الأولى، لأنها الورقة الوحيدة التي تملكها اليوم المقاومة الفلسطينية. السبب الثاني يعني ما يحصل في هذه المرحلة هي ترميم كافة قدرات المقاومة الإسلامية حماس، وهذا ما يعرفه الإسرائيلي جيدا ويعرفه كافة العالم جيدا. لذلك أعتقد أن الإسرائيلي سيحسب حساب العودة إلى القتال، وهذا لن يحصل لأن الجيش الإسرائيلي لا يريد الدخول مجددا في معارك يعني تستنزف قدراته البشرية، وهو لديه عدة يعني أماكن الاشتباك، وخصوصا اليوم سوريا التي دخل إليها وهي تستنزف كذلك قدرات بشرية جديدة، ليست كاستنزاف بالمنطق الخسائر ولكن بمنطق الانتشار، وهذا الانتشار سيؤدي إلى نقص في العديد البشري الموجود في الأراضي المحتلة، وخصوصا أنه اليوم هو يعني يحاول أن يقول للبنان أنه سينشر قدرات أكبر بكثير مما كانت فيه قبل طوفان الأقصى. هذا يعني أنه لن يدخل في معركة إضافية معركة جديدة في غزة، ممكن أن يتخلل التهديدات فقط، والتهديدات ممكن يتخللها فقط استخدام سلاح الجو، وهذا أصلا لن يؤثر على قدرات المقاومة اليوم. كما شهدنا طول الفترة السابقة قد دمرت يعني العديد من مساحات غزة، ولكن يعني لم تستسلم المقاومة ولا يستسلم الشعب الفلسطيني.
طيب في الوقت الذي يتمهى فيه العدو على صعيد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، يصعد عملياته العسكرية على مستوى الضفة الغربية، هل من مقاربة بين ما يجري في القطاع وما تشهده الضفة؟
هي في نفس السياق السياسة الترامبية الجديدة التي يعني تريد أن يهجر الفلسطينيين، وهذا لن يحصل أبدا. يعني هي مطالب يعني وهمية، يعني يعني يحاول الإسرائيلي أن يقول أنني قادر على تهجير القطاع والضفة الغربية، ولكن هي مطالب حقيقة وهمية لأنها غير قابلة للتنفيذ. يعني ما حصل في غزة من صمود أسطوري للشعب الفلسطيني سيتكرر مرة ثانية في الضفة الغربية، ولن يتهجر أي مواطن فلسطيني من أرضه، وخصوصا مناطق المخيمات في قطاع في الضفة الغربية، المخيمات غير المناطق السكنية، المناطق المخيمات التي هي أصلا قد تهجرت من مناطق 42 سابقا. نعم، التصعيد العمليات في الضفة الغربية هي خطيرة جدا، ولكن يعني أعتقد أن المسألة اليوم لن تكون بقدرة إسرائيل على تنفيذ سياساتها العامة في الضفة الغربية، لأن التداخل القوي والعمق الأكبر في الضفة الغربية، التداخل بين المناطق السكنية العربية والمناطق السكنية القطاع المستوطنين في الضفة الغربية متداخلة جدا، وهناك عمق أكبر من ناحية الأراضي والسعة الموجودة في الضفة الغربية ستؤدي إلى فشل هذه العمليات.
نعم. طيب، الرئيس الأمريكي يصرح بأن قرار وقف إطلاق النار في غزة بيد تل أبيب، وهي صاحبة القرار بهذا الشأن، يتزامن ذلك مع جولة جديدة مرتقبة للمبعوث الأمريكي الخاص للمنطقة، تشمل إلى جانب الكيان كلا من مصر والسعودية والقطر والإمارات. ماذا في جعبة الأمريكي اليوم حيال الوضع في غزة؟
هذا مؤشر إيجابي لسبب واحد، أن ترامب هو بدأ يتراجع عن سقوفه العالية تجاه القضية الفلسطينية، خصوصا أنه بدأ يعني طرح مشاريع كبيرة لمنطقة لقطاع غزة، فيما بعد أقر بأنه غير قابل للتنفيذ، وقال أنه هو لا يريد فرض هذه الرؤية. واليوم هو يعيد التفاوض ليحقق على الأقل شيئا جديدا إضافيا في سياساته العامة، كي لا يكون قد خسر كل طروحاته السابقة.
نعم.
أعتقد أن اليوم بالحركة الدبلوماسية هو يريد على الأقل تأجيل المرحلة الأولى لفترة بسيطة كي تعود الأمور إلى نصابها الحقيقي.
نعم. طيب، رئيس أركان جيش الاحتلال هارتسي هاليفي، نعم، رئيس الأركان عبر في تصريحات له عن قلقه من قدرات مصر العسكرية، محذرا من أن ما وصفه بالتهديد الأمني المصري قد يتغير في لحظة. ماذا تحمل تصريحات رئيس الأركان بشأن قدرات مصر العسكرية؟
صحيح، قدرات مصر العسكرية هي تتعاظمت وتتفاقمت، ولكن بنفس السياق العالم كافة قدرات العالم العربي هي حتى الآن يعني بقدرات بشرية وقدرات قوات برية، ولكن يبقى التفوق الإسرائيلي في موضوع السلاح الجو.
نعم.
ويلفت النظر باتجاه مصر، ولكن هي ليست سياسة عامة للكيان الصهيوني اليوم. هو اليوم انتهت ولايته ويحاول تسليم السلاح وتسليم يعني هو بسياق تسليم هذه السلطة لغيره، لذلك يعني يحاول أن يقول أن الهموم القادمة على صفوف الجيش هي أكبر بكثير.
نعم.
مؤشراتها ليست بذات الأهمية اليوم بالنسبة لسوريا، يعني الخطوط الكبرى من الكيان الصهيوني اليوم على سوريا وليست على مصر. والسبب الرئيسي بأن قدرات الجيش الإسرائيلي اليوم هي قدرات بالنسبة للطاقة البشرية، بالنسبة للقوات البرية هي في ضعف كبير، ولكن لديها قدرات جوية كبيرة. القدرات الجوية لا يمكن أن تدخل إلى مصر أو تدخل في معركة باتجاه سيناء، ولكنها اليوم قادرة على هضم بعض المناطق في العالم العربي وتنفذ هذه السياسة في الجمهورية العربية السورية في منطقة الجنوب السوري. ولكن يعني أكرر أن كان لدي قدرات بشرية قدرة على تنفيذ هذه المهام لكانت اليوم بسبب اكتشاف العسكري في سوريا الاكتشاف العسكري الكامل في سوريا من القدرات الاستراتيجية لكان اليوم الجيش الإسرائيلي على ضفة الفرات.
طيب إلى سوريا مجددا في دائرة الاستهداف، الجنوب السوري تعرض لغارات توغلات من جانب العدو بعد تصريحات نتنياهو تشير إلى منطقة منزوعة السلاح والبقاء في جبل الشيخ وما إلى ذلك، ماذا في أبعاد التوجه إلى الساحة السورية؟
نعم، هناك بداية التقسيم هي ليس قرار إسرائيلي فقط، إنما هو قرار صهيو أمريكي. اليوم بداية التقسيم في سوريا بدأت إنشاء مجلس عسكري مناطق السويداء في محافظة السويداء الدرزية والسمح لبروز سوريا بالدخول باتجاه فلسطين المحتلة كعمال بأسعار عالية من أجل أن يعني سحبهم وباتجاه الكيان الصهيوني كما حصل في القرى الدرزية الأخرى. اليوم يعني هناك محاولة تطبيع في الجنوب السوري بأسلوبين، يعني إما بالإكراه أو بالترغيب والترهيب. هناك جزء من أهالي السويداء لا يريدون هذا التطبيع وهناك جزء آخر أعلن ولائهم بالكامل لإسرائيل. هذا التقسيم من حيث إنشاء المجلس العسكري في الجنوب السوري معنى ذلك أن هذه المنطقة أصبحت منطقة منفصلة وهي خارج الإطار الدولة السورية إن كانت الدولة هذه أو غيرها. هذا الانفصال هو بداية التقسيم في سوريا إلى المتناحرة.
نعم، طيب إلى لبنان الذي ينتظر انسحابا لقوات العدو، هل من مؤشرات على الأرض لعملية الانسحاب؟ هل ستحسم الدبلوماسية الوضع في الجنوب؟
لا أعتقد أن الدبلوماسية في يعني في بتاريخ العمل أو بتاريخ الصراع العربي الإسرائيلي قد أنجزت جزء من مهام يعني أو جزء من تحرير أرض، ولا يوجد حتى الآن أي مؤشرات بحلحلة الوضع في لبنان. لبنان هناك مسألتين خيارين في لبنان، الخيار الشعبي والخيار الرسمي. هناك الخيار الرسمي المنصاع إلى الولايات المتحدة الأمريكية وأصبح بعض المسؤولين دمى في يد الولايات المتحدة الأمريكية، أما الخيار الشعبي فنحن شاهدناه في مراسم تشييع سماحة السيد حسن نصر الله الشهيد الكبير العظيم الذي يعني ضحى بحياته من أجل هذه الأمة. كان هناك تشييع بشري مهول يؤكد على أن الخيار الشعبي بكامله ومن كافة الطوائف اللبنانية هي مع خيار المقاومة والدفاع عن السيادة اللبنانية، ليست بالكلمة إنما بالسلاح.
نعم، طيب سيادة العميد باختصار يعني على أرضية المعطيات التي تناولناها بشأن غزة، الضفة، مصر، سوريا، جنوب لبنان، حسب متابعتكم كيف ستنعكس هذه المعطيات على تطور الأحداث في المنطقة وما سبل التعامل معها باختصار لو سمحت؟
نعم، اليوم نحن في مخاض عسير لولادة شرق أوسط يريد صهيو أمريكي. في نفس الوقت هناك بشكل عام مقاومة لهذا المشروع. أعتقد أن هذا المشروع من الآن هو سيفشل إلى حد كبير، ولكن سيحقق بعض النتائج في سوريا ولكن بباقي المناطق سيفشل إلى حد كبير.
شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهو، رئيس قسم الاستراتيجية في مركز دراسات الأنتروستراتيجية من بيروت.
الشكر لكم على الاستضافة.
عذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. الرعب أقبل والردى فالضيف قد لب الندى وعذاب ربك قد بدا مع صيحة الفجر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة القبر. طوفان أقصانا هدر عهدا سنصليهم سقر نحن العقاب ولا مفر من ضمة.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر سيادة العميد نضال زهوي من بيروت رأي الخبير الاستراتيجي على مشاركته القيمة في هذا اللقاء تحت عنوان غزة من طوفان الأقصى إلى طوفان الأمة وحديثه في هذا المحور حول حسم قضية تبادل الأسرى وفتح الطريق للمرحلة الثانية في اتفاق غزة والأبعاد التي يحملها عدوان الاحتلال على جنوب سوريا ورؤية الكيان لحدود المستقبل وتطور الأحداث على مستوى الساحة اللبنانية وما يعكسه على واقع قوى المقاومة. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من الضفة الغربية حيث اندلعت في الضفة الغربية بالتزامن مع الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة من عمليات التبادل في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت في حي المساكن الشعبية شرق نابلس وأضافت أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الشبان. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت نابلس من حاجز حوارة وانتشرت في مناطق بالمدينة كما اقتحمت بلاطة البلد شرقي المدينة. وقالت مصادر فلسطينية إن الجنود اعتقلوا فلسطينية للضغط على نجلها لتسليم نفسه. وفي غضون ذلك قالت مصادر محلية إن مقاومين استهدفوا القوات المتوغلة بوابل كثيف من الرصاص في شارع الجامعة بنابلس. وفي شمالي الضفة أيضا ألقى شبان زجاجتين حارقتين تجاه مركبات مستوطنين بين بلدة عزون وقرية النبي إلياس شرق قلقيلية وفق ما أوردته وسائل إعلام الاحتلال. واقتحمت قوات الاحتلال خلال الليل بلدة اليامون جنوب جنين بينما تواصل عدوانها على مدينة جنين ومخيمها لليوم 38. ومنذ أسابيع تتعرض مدن جنين وطول كرم وطوباس ومخيماتها لعدوان واسع أسفر عن استشهاد العشرات وتهجير وتدمير عشرات الآلاف فضلا عن تدمير كبير للبنية التحتية. كما اندلعت مواجهات في بلدة بيتونيا قرب رام الله مع بدء الإفراج عن عشرات الأسرى من سجن عوفر القريب. ودارت مواجهات أخرى في مدينة يطا جنوب الخليل حيث داهمت قوات الاحتلال منازل عدد من الأسرى. كذلك شملت الاقتحامات الليلية بلدة بيت أمر شمال الخليل وفقا لمصادر فلسطينية. وبعد عملية طوفان الأقصى تصاعدت وتيرة الاعتداءات الصهيونية في الضفة الغربية ما أسفر عن استشهاد 925 مواطنا وإصابة نحو 7000 واعتقال 14500 آخرين وفق معطيات فلسطينية رسمية. وفي الضفة الغربية أيضا جرت مراسم استقبال جماهيرية وسط رام الله ل37 أسيرا محررا من بين 42 تم إطلاق سراحهم من سجون الاحتلال ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. الزميل مراد ناصر والتقرير التالي.
بعد تأخير لخمسة أيام أفرجت قوات العدو عن الدفعة السابعة والأخيرة من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار حيث نكلت بهم وارتكبت بحقهم أبشع الجرائم قبل أن تطلق سراحهم.
مرتين طلعنا على الحافلات وعدنا أدراجنا في 21 ساعة على الأعراف. يعني أنا حاب أكتب رواية عن اللي صار معنا في 21 ساعة. يعني الجبال لا تتحمل ما تحملناه من الألم والبرد.
وكانت قوات العدو أفرجت عن 43 أسيرا من الضفة الغربية والقدس المحتلة من أصحاب الأحكام العالية والمؤبدات وأبعدت 97 أسيرا إلى خارج فلسطين المحتلة منهم 47 أسيرا من أسرى صفقة وفاء الأحرار التي عادت اعتقالهم عام 2014.
هذا شعور لا يوصف. بتمنى انه ربنا يعني يكرم اخواننا الاسرى اللي بقوا من خلف في جنود الاحتلال، انه ربنا يكرمهم بهاي الحريه ويعيشوا هاي الفرحه اللي انا عشتها، واكيد فرحه منكوصه بوجودهم خلف سجون داخل سجون الاحتلال لحد اللحظه، وان شاء الله انه تكون في المراحل القادمه دفعات من الافراجات اكبر واكثر، وانه ينعموا بالحريه ويعيشوا بين اهلهم.
رسالتي لاهل غزه انه كل تضحياتكم يعني تقدر يعني تقدر جدا، وما انا راح ننساها ما حيينا، وانه تضحياتكم احنا كشعب فلسطيني تحت الاحتلال ما في عندنا خيارات غير ان نكون مقاومين.
معاناة كبيرة تعرض لها الأسرى وعائلاتهم التي بقيت بانتظارهم طيلة هذه الأيام وسط حالة من التوتر والقلق بسبب تأخير حكومة العدو إطلاق سراحهم الذي كان من المفترض أن يكون يوم السبت الماضي.
لطالما كانت سياسة العدو الغدر ونقض العهود سياسة تتصدى لها المقاومة بالحنكة وصلابة الموقف.
إلى لبنان، فأكثر من ثلاثة عقود مضت وأجمل نعم وبقي الأمهات على عهدهن للمقاومة وسيد شهدائها، واليوم لشهيدها الأسمى. إلى الزميلة رايا فرحات والتقرير التالي.
وبات لنا مع شباط فصول حكايا كثيرة كتبت بالدم بالعهد بالحب وبالدمع. أكثر من ثلاثة عقود مضت على تشييع سيد شهداء المقاومة الإسلامية الموسوي القائد، وها هو شباط اليوم يخلد مجددا مشاهد من أعظم مشاهد التاريخ المقاوم. سيد شهداء الأمة شهيدا فداء للوطن وفلسطين. والنبض ذاته في قلوبهن لم يتبدل، لم يتغير ولم يتخلف.
أشياء السيد عباس وشفنا في ناس كتير، بس أكيد مش مثل هلأ. وشتاء وكان كتير في شو اسمه تلج، يعني كانت وقت التشييع كانت تلج بحدود علو المترين، وكان في ناس كتير
من أهل البقاع من عوائل الشهداء. يرحم روحه السيد عباس الموسوي، سيد كانوا نفس الوجع، نفس الوجع، ونحن جايين على عهد.
هو السيد عباس روح واحد السيد حسن، وكلنا إن شاء الله على طريقهم وعلى خطهم، ونحن جايين هلأ نعاهده ونضلنا على مسيرته بإذن الله.
الموقف سلاح عوائل هي اليوم الأجمل من أمهات صدقنا العهد وبذلنا من الروح الأغلى.
فقدنا لسماحة السيد، هو جدد فينا، يعني فينا نقول كمان الحزن والألم اللي اعتصر قلوبنا عند فقد لزوجي الشهيد، لكن هذا ما بيعني انكسارنا وانهزامنا، بالعكس هذا أعطانا دفع وأعطانا قوة عطاء إن شاء الله أكثر فأكثر.
يعني نحن كل عيالنا وأموالنا وبيوتنا مثل ما هو السيد كان ما بيحب نقول انه فدا فدا، بس فدا وفدا هيدا النهج وهيدا المقاومة،
وان شاء الله حنربي جيل يكون هو اللي بده يكفي بهيدا المسير ويصل بإذن الله. يعني هيدا المسير ما بيوقف عند الشهادة او النهج، يعني اذا السيد راح نحن منكفي من بعد السيد عايش بقلوبنا ان شاء الله.
وعلى العهد باقون امهات وابناء واحفاد، واسم السيد نصر الله سيبقى على جبين أشرف الناس.
في في لبنان يتواصل تشيع الشهداء على طريق القدس مع عودة الأهالي إلى القرى والبلدات مع انسحاب قوات العدو. زميل طلال حمادة والتقرير التالي.
تستمر قافلة الأحرار بالعروج من لبنان محملة بالمزيد من العابرين السعداء، وتحديدا من بوابة السماء الخيام. تهيأت البلدة لاستقبال أوتادها لمن زادوا عنها في أشرس الحروب، وهم الشهداء السعداء أحمد غازي ضاوي، جعفر علي ضاوي، علي الأكبر إيهاب ضاوي، علي حسن ضاوي، علي حسين ظاهر، حسن رضا غزاوي، السيد محمد موسى زبارة، سليمان علي كلش، عصام علي طويل، حسن علي شيري، مصطفى علي عواضة، منح سهيل سليمان، زهير محمد عبد الله، وأحمد محمد عبد الله. في محضر أصحاب الحسين احتشد الأحباب والأصحاب، ودعوا العارجين ناثرين الأرز على أبطالهم، ثم تزاحمت الأكتاف لرفع الشهداء 14 إلى مثواهم الأخير. عزيزة غدت أرض الخيام بعد أن صد فيها المقاومون طوال 66 يوما أعنف هجمات العدو، هجمات صمدوا فيها وارتقوا، واليوم يعودون صالحا بعد صالح، خالعين قيود الدنيا وتاركين أجمل الأثر.
وفي العراق يستكمل مضيف آل الصدر مبادراته الداعمة للشعب اللبناني. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل جواد فاضل.
يستكمل مضيف آل الصدر ما لم يتوقف عنه منذ بداية العدوان على لبنان، ومهمة اليوم كانت قافلة من المساعدات الغذائية تتوجه جنوبا للمتضررين،
استمرارا للوقفة الإنسانية والأخوية التي أطلقها سماحة السيد القائد مرتضى صدر عز الله بالوقوف جنبا إلى جنب مع الشعب اللبناني في ظل هذا العدوان الإسرائيلي على لبنان. اليوم قافلتنا متوجهة إلى جنوب لبنان بمناسبة شهر رمضان الكريم. القافلة عبارة عن حصص غذائية، 10,000 حصة غذائية، المستهدفين منها المتضررين مباشرة من العدوان، عوائل الشهداء، عوائل الجرحى. كوجبة أولى هذه هي، في وجبات اتباعا إن شاء الله تكمل، بس هذه كوجبة أولى عدد 10,000 حصة غذائية.
هي وجبة ضمن وجبات عدة يسعى المضيف من خلالها للوقوف جنبا إلى جنب مع من وقف بوجه الآلة الإسرائيلية.
لابد من توجيه الشكر للإخوة في العراق وبالخصوص للتيار الصدري وعلى رأسهم السيد مقتدى الصدر لهذه اللفتة الكريمة تجاه أهلنا في منطقة الجنوب بشكل عام، عن تقديم الحصص التموينية لمساعدة الأهالي بهذه الأزمة الموجودة. هذه الحصص طبيعي ستصل إلى الجنوب، ستوزع على الأهالي في المناطق المتضررة، وعجمالا يعني مناطقنا بشكل عام كلها متضررة.
ويرعى مضيف آل الصدر في لبنان سلسلة من المبادرات الإنسانية والتي تأتي بناء لتوجيهات السيد مقتدى الصدر.
حدينا الحوض سرنا المكتب ورجعنا الزين ساحاتنا بالأرض الجادرة بنهز جبالها ومنظر الصيف بنموت وما بنحكي راسنا.
في كيان الاحتلال بكثير من مشاعر الألم والإحباط وفقدان الإحساس بالأمن، علق المستوطنون على فرار إعادتهم إلى الشمال الذي بحسب وصفهم بات خاليا من الحياة وغير قابل للسكن. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
الحسرة واليأس وخيبة الأمل وعدم الشعور بالأمان والثقة بكل ما فعله جيش العدو في الحرب على لبنان هي لغة مشتركة يتحدثها مستوطنو الشمال، وبلسان واحد يقولون لقد هجرتمونا وأصبحنا لاجئين، والآن تعيدوننا إلى مستوطنات مدمرة وخالية من مظاهر الحياة، فلا أمن ولا اقتصاد ولا بنى تحتية، وها هو حزب الله يستعيد قوته قبل أن يستعيد الشمال الإعمار والحياة. وكل التدمير في القرى الأمامية في لبنان ما هو إلا نوع من ذر الرماد في العيون، لأن أهاليها سيعيدون بناءها وسيعود معها الخوف كما كان قبل 8 أكتوبر.
مش لخيمة بايتا.
نحن مهجرون إلى الأماكن التي نوجد فيها، وأحيانا وضعنا في فنادق، وتعيدون الآن السكان إلى الشمال من دون أمن ومن دون اقتصاد ومن دون أي مستقبل يبدو في الأفق. وأي أمن حققناه منذ انتهاء الحرب؟ فهل انتصرنا؟ نحن لم ننتصر، وكل ما فعلناه هو أننا أبعدنا حزب الله لفترة معينة ودمرنا البيوت. صدقوني، فإن حزب الله رمم نفسه أسرع مما تظنون، وقد رمم نفسه أسرع من سكان الشمال.
هذه كفركلة، وأنت ترى الدمار، وأنت ترى المسافة، حيث أطلقوا صواريخ مضادة للدروع إلى هذا الحي بشكل يومي تقريبا، ولا أعتقد أن الكثير تغير هناك غير الدمار. ونحن أمام تفاؤل أحمق، فلا توجد بنى تحتية هنا، ولا يوجد هنا شيء، فلا توجد محال تجارية، والناس لا تعلم إلى أين ستأتي، خصوصا العائلات، فلا توجد مدارس، فإلى أين سيعودون؟
لم تكن هناك خطة إخلاء منظمة، فقد ألقيتم بنا خارجا مثل اللاجئين، وقد انتشرنا في كل أنحاء البلاد. دمرت البنية التحتية هنا، ومن غير المعقول أننا مع العودة إلى الديار ليس هناك خطة منظمة. فهل هناك من يقود هذه السفينة؟
هذه المنارة لا تزال في وضع لا يسمح بالعودة إليها، ولا يوجد لغالبية السكان منازل يعودون إليها، فالبيوت مدمرة، وحتى إن كان الدمار جزئي فلا توجد بنى تحتية للكهرباء والماء، والنوافذ محطمة.
حكومة العدو في ظل هذا الإحباط لدى المستوطنين تدفعهم دفعا للعودة وتقدم المغريات الكبيرة، إلا أن الواقع على الأرض في ظل فقدان الشعور بالأمن والبنى التحتية المدمرة، فإنه من أصل 70,000 مستوطن لن يعود على أحسن تقدير أكثر من 20% في المستقبل القريب بحسب المستوطنين والأوساط الصهيونية.
الحكومة خصصت 1,600,000,000 شيكل كهبات لتنظيم العودة إلى الشمال، فهناك عشرات آلاف الدنومات التي تضررت واقتلعت واحترقت، بما في ذلك مزارع الدواجن والأبقار، والكلفة التقديرية هي 100,000,000 شيكل. فالمستوطنون لا يفهمون الصورة العامة وما هي الخطة. إحدى المشاكل هي الصورة العامة، فقد جمعنا كل هذه المعطيات من جهات كثيرة، ففي المجلس الإقليمي متي أشير عاد فقط 20% من السكان، وهنا في كريات شمونة المدينة التي تحوي 26,000 شخص عاد إليها فقط 5,000، أي لم يعد 75% من سكانها، وفي المطلة يوجد فقط 70 من سكانها، غالبيتهم من خلية التأهب في مكان كان يحوي 2,300 مستوطن قبل الحرب.
كما سخرت الأوساط الصهيونية من دعوة الحكومة مستوطني الشمال العودة، وقالت إن الحكومة تبني دعوتها على روح المستوطنين الصهيونية بدلا مساعدتهم، وهو أمر غبي، وإذا لم تعمل بشكل عملي لعودتهم فإن إسرائيل ستخسر الشمال.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، نحييكم أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن ننتقل وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية، يلقيها على مسامعكم الكريمة فضيلة السيد حسن الكشميري. عنوان المحاضرة: ثمن الجنة والنار. نتمنى لكم قضاء أطيب وأنفع الأوقات مع إذاعة طهران العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يقول إمامنا وسيدنا أمير المؤمنين عليه أفضل التحية والصلاة والسلام، يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشرك.